أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى التفريق ما بين النبوة والرسالة. يقول المصنف: بداية نبين معنى لفظة الرسول ومعنى لفظة النبي بحسب اللغة، فإن لفظة الرسول تعني حامل الرسالة، وأما لفظ النبي فيوجد فيها احتمالان تبعا لمبدأ اشتقاقها، فإما أن يكون لفظ النبي مشتقا من مادة نبى، وإما أن يكون مشتق من مادة نبو. إذا كان مشتقا من مادة النبى فيكون معناها صاحب الخبر المهم، من يحمل خبرا مهما يسمى شنو؟ يسمى نبيا بحسب اللغة. وإذا كانت مشتقة من مادة النبو فتكون صاحب المقام الرفيع، فيسمى نبي. النبي يعني صاحب المقام الرفيع، فهذا هو المعنى اللغوي. جيد، هذا الإشارة الأولى، وهو نفس المعنى الإصطلاحي الذي يمكن أن يسمى به، يطلق به على النبي، وإن اختص بالشخص المرسل من قبل الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية، فهو أيضا نبي بمعنى صاحب الخبر المهم، وأيضا هو نبي بمعنى صاحب المقام الرفيع. ليأتي هنا بعد ذلك المصنف لبيان الفرق ما بين النبي والرسول، وما هو الفرق ما بين النبي والرسول. يقول المصنف: توجد عدة معان طرحت للفرق ما بين النبي والرسول، بعض تلك المعاني المصنف لا يقبلها والبعض الآخر يقبله. المعنى الأول الذي يذكره المصنف وهو العموم والخصوص المفهومي، وهنا نذكر فقط بمطلب مر عليكم في علم المنطق، وسيأتيكم أيضا في دراسات أعلى تفريق أكثر في هذا المطلب يعني منطقيا، وهو هناك بحث في علم المنطق حاصله يوجد لدينا عموم وخصوص مفهومي، ويوجد لدينا عموم وخصوص مصداقي. ما هو الفرق بينهما؟ أعيروني انتباهكم جيدا، شوي المطلب دقيق يحتاج لشوي التفات. العموم والخصوص المفهومي أن نلحظ المفهومين المتباينين، عندنا مفهومين متباينين، نقيس المفهومان بعضهما إلى بعضين من حيث، هاي من حيث انتبهوا لها جيدا، من حيث قابلية صدقها على مصادقها، سواء صدقت أو لم تصدق، قابلية صدقها على مصادقها. هذا المفهوم له قابلية الصدق على هذه المصادق أو لا، والمفهوم الثاني له قابلية الصدق على هذه المفاهيم أو لا، وهكذا. فنقيس بعض تلك هذا المفهوم إلى المفهوم الآخر بلحاظ قابلية الصدق، سواء صدقت فعلا أو لم تصدق. جيد، هذا اكتبوه، راح نبينه بالأمثلة. إنه بنجي راح بين العموم والخصوص المصداقي. العموم والخصوص المصداقي لا، هم نفس الفكرة، هم أقيس هذا المفهوم إلى المفهوم الآخر المباين له، لكن بلحاظ الصدق الفعلي، بلحاظ المصادق الفعلية. جيد، وهذا البحث الثاني، العموم والخصوص المصداقي، هو اللي يسمى ببحث النسب الأربعة. جيد، بحث النسب الأربعة، بالنسب الأربعة نقيس مفهوم إلى مفهوم آخر مباين له، لكن إيش نلحظ؟ نلحظ المصادق اللي انطبق عليها المفهوم فعلان، التي اتصفت بهذا المفهوم فعلان. أخذ مثال، نأخذ مفهومين، هذين المفهومين متباينات، نأخذ مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك. مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك مفهومان متباينات، هذا واضح. خلنا نقيس بعضهم إلى بعض، مرة نقيس بعضهم إلى بعض من حيث قابلية الصدق، ومرة نقيس بعضهم إلى بعض من بلحاظ شنو؟ بلحاظ الصدق الفعلي. بلحاظ، راح أبدي بلحاظ الصدق الفعلي لأن عندنا واضح بلحاظ الصدق الفعلي باعتبار المثال مار علينا يعني. زين، احنا نعرف انه الضحك من الامور الخاصه، عرض خاص زين اللي تعرض على الانسان، مو مثل المشي. المشي عرض عام يعرض على الانسان وعلى غيره، لكن المناطق جعلوا الضحك عرض خاص. صح عرض مو من ذاتيات الانسان، لكنه خاصه، جيد، لكنه خاصه، لذلك يعرف الانسان بهذا التعريف، الانسان حيوان ضاحك، جيد، يعرف بالجنس والخاصه. زين، فعرض خاص، وبما انه عرض خاص فاذا نلحظ مصاديق الانسان نجدها هي نفسها مصاديق الضاحك. عرض خاص بعد لا يعرض على غيرها، زين، فعلا لم يعرض على غيرها، فهو عرض خاص، نفسها مصاديق الضاحك. لذلك النسبة ما بين مفهوم الإنسان إلى مفهوم الضحك ماذا ستكون؟ ستكون نسبة التساوي بحسب النسب الأربع، نسبة التساوي. مصاديق الإنسان هي نفسها مصاديق الضاحك، جيد، لكن التفتوا، هذا بحسب شنو؟ بحسب اللحاظ المصداقي، يعني الصدق الفعلي، بحسب الصدق الفعلي، جيد. لما نقيس مفهوم الإنسان إلى مفهوم الضحك بلحاظ شنو؟ بلحاظ قابلية الصدق، قابلية سواء كان الصدق فعلي أو لا. راح شنو نقول؟ نقول الإنسان حقيقة وما هي لا تصدق إلا على الإنسان، إلا على ذاتها، بينما مفهوم الضحك فهو من المشتقات، نقدر نقول ذاك، لذلك يقولون الإنسان مفهوم جامد، بينما الضحك مفهوم مشتق من كل شيء فيه قابلية الضحك. فيمكن مو الصدق الفعلي، إمكان الصدق، قابلية الصدق، فيمكن أن يصدق الضحك على الإنسان وعلى غيره ممن فيه قابلية الضحك، جيد. لذلك قالوا أن مفهوم الضحك أعم من مفهوم الإنسان، حيث أن قابلية الصدق في مفهوم الضحك متصدق، قد تصدق، يمكن أن نجد إنسانا قابلا للضحك، أو يوجد شيء آخر ليس بإنسان قابلا للضحك، جيد، قابلية الصدق موجودة، لكن من حيث الصدق الفعلي نجد أنها خاصة عرضت على الإنسان فقط. هذا التفريق بسيط على نحو السرعة ما بين العموم والخصوص المفهومي وما بين العموم والخصوص المصداقي. خلاصته أن العموم والخصوص المفهومي نبحث فيه من حيث قابلية صدق المفهوم على المصادق سواء صدقت فعلا أو لا، أما العموم والخصوص المصداقي نبحث في الصدق الفعلي للمفهوم على تلك المصادق، جيد. إذا اتضح هذا البيان وهذا المعنى نقول القول الأول قال أن بين النبي وبين الرسول عموم وخصوص مفهومي، فمفهوم النبي مفهوم النبي أعم من مفهوم الرسول، وذلك ما هو السبب؟ وذلك لأن النبي هو الذي نزل عليه الوحي من الله، سواء كان مأمورا بالتبليغ إلى الآخرين، بتبليغ هذا الوحي للآخرين أم لم يكن، بينما الرسول هو المأمور بإبلاغ الوحي شنو؟ بإبلاغ الوحي أيضا. فصار عموم وخصوص شنو؟ صار عموما وخصوصا مفهوميا. المصنف يقول هذا التفريق الذي ذكر غير صحيح، فلا يوجد عموم وخصوص مفهومي بهذا المعنى، لا نقبل ما ذكر. تخصيص مفهوم النبي بأنه غير المكلف بتبليغ الرسالة، غير المكلف بتبليغ الرسالة، أما الرسول هو مفهوم الرسول هو النبي، يعني اللي يوحى إليه مع أنه مكلف بتبليغ الرسالة، هذا التفسير لا نقبله، لا نقبل هذا التفسير لشاهدين لأمرين. ما هو الشاهد الذي يذكره المصنف؟ الشاهد الذي يذكره المصنف يقول بعض الآيات الكريمة ذكرت صفة النبي بعد صفة الرسول، ذكرت صفة النبي بعد صفة الرسول، مثلا في قوله تعالى في سورة مريم آية 51 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، كان رسولا نبيا، فقدمت صفة الرسول على صفة النبي. يقول والحال لو كان هناك عموم مفهوم للنبي على مفهوم الرسول فكان مقتضى الاستعمال اللغوي والبلاغي أن يقدم العام على الخاص، فيكون مو كان رسولا نبيا، كان نبيا رسولا. فهذا شاهد استئناسي على أنه لا يوجد عموم مفهومي بهذا المعنى، بهذا التفسير الذي طرح. جيد، ما عندنا هذا المعنى. جيد، إضافة إلى ذلك أن ما ذكرتموه من أن النبي غير مكلف بتبليغ الوحي إلى الآخرين وأن الرسول مكلف بتبليغ الوحي إلى الآخرين، هذا التفسير تفسير وإن كان المعنى مقبول لكنه تفسير تبرعي. يعني شنو تفسير تبرعي؟ يعني لا دليل عليه، هذا التفسير لا دليل عليه. لم نجد دليلا، لم يقم دليل ثابت على أي شيء على أن التفريق ما بين مفهوم النبي ومفهوم الرسول وهذا المعنى. جيد، فهذان شاهدان على أنه لا يوجد عموم مفهومي بهذا المعنى الذي ذكر للتفرقة ما بين النبي وما بين الرسول. جيد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يذكره المصنف، المعنى الثاني قال وهو وارد في بعض الروايات الشريفة من أن مقتضى مقام النبوة أن صاحبها يرى ملك الموت في النوم ويسمع صوته في اليقظة، بينما الرسول يشاهد ملك الوحي في اليقظة أيضا، فالمعيار هو المشاهدة في اليقظة. فإذا كان الشخص يشاهد الملك في اليقظة فهو رسول، وإذا لم يشاهد في اليقظة فهو نبي. نذكر الرواية التي ورد في هذا المعنى، الرواية في أصول الكافي عن زرارة رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان رسولا نبيا، ما الرسول وما النبي؟ قال عليه السلام النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. ما هو رأيك شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليك في هذا المورد؟ يقول هذا الفرق يعني وإن كان خوب وارد في رواية لكنه لا يمكن حمله على مفهوم اللفظ، وإنما يفسر بتفسيرات باطنية له معان باطنية يمكن أن نفسرها، ما نحمله على ظاهره، لا ندخل في التفسير الباطني له باعتبار أن المصنف لم يذكره، نكتفي بهذا المقدار. جيد، المعنى الثالث الذي يطرحه المصنف ويقبله ويتبناه، ما هو هذا القسم الثالث الذي يتبناه المصنف؟ قال الذي يمكن أن نتقبله هو وجود عموم وخصوص مصداقي ما بين مفهوم النبي وما بين مفهوم شنو وما بين مفهوم الرسول، مو عموم وخصوص مفهومي وإنما عموم وخصوص شنو، عموم وخصوص مصداقي. شنو يعني هذا العموم والخصوص المصداقي؟ قال بمعنى أن جميع الأنبياء كانوا يملكون مقام النبوة، جيد، كلهم أكو عندنا مقام النبوة، لكن البعض بعض الأنبياء مصداقا اختصوا بمقام، هذا المقام لم يبلغه بعض الأنبياء، لم يبلغه البعض الآخر، هذا المقام نسميه مقام شنو؟ مقام الرسالة. نسميه مقام شنو؟ مقام الرسالة. فعموما هو يتبنى فكرة التفرقة المقامية ما بين النبي والرسول، واضح؟ التفرقة المقامية، فالرسول مقام والنبوة شنو؟ مقام درجة من الدرجات، من درجات القرب من الله تبارك وتعالى، ومقام من المقامات. فبعض الأنبياء ارتقوا إلى هذا المقام، إلى مقام الرسالة، والبعض الآخر لم يرتقي إلى هذا، لم يحصل على هذا، على هذا المقام، جيد. وإلا فمفهوم النبوة والرسالة من حيث المفهوم لا يوجد بينهما عموم وخصوص. التفتوا إلى هذه النكتة جيدا، بيان رأي المصنف في هذا المورد يحتاج إلى تدقيق أعزائي، زين، وإن شاء الله تعالى تبين. استمعوا إلى هذه التفرقة المنطقية التي ذكرناها بدقة، وهذا المطلب إن شاء الله تعالى يكون واضحا، جيد. إذن هذا التفريق التي نختارها، سؤال، هل أن الرسل متساوين في مقامهم أيضا؟ يقول لا، حتى الرسل أيضا يعني مقاماتهم مختلفة، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كما في الآية الكريمة، جيد. قال بل فبعض الرسل ارتقى إلى مقام الإمامة أيضا كما في إبراهيم الخليل عليه السلام، زين، نطبق هذا المقدار. قال النبوة والرسالة، إن لفظة الرسول بمعنى حامل الرسالة، ولفظة النبي إذا كانت مشتقة من مادة نبأ فالنبي بمعنى صاحب الخبر المهم، وإذا كانت مشتقة من مادة نبو فهو بمعنى صاحب المقام الرفيع والشريف، زين. نجي للتفرقة ما بينهما. المعنى الأول، ويعتقد بعض الناس أن مفهوم النبي أعم من مفهوم الرسول، وذلك لأن النبي هو الذي نزل عليه الوحي من الله سواء كان مأمورا بالإبلاغ أم لم يكن، بينما الرسول هو المأمور بإبلاغ الوحي أيضا، جيد. فش عندنا أن مفهوم النبي أعم من مفهوم الرسول، فالعموم والخصوص ماذا؟ العموم والخصوص مفهومي في مقام التعليق، تقبله أو لا؟ قال ولكن هذا التفسير غير صحيح، وذلك لأنه ذكرت في بعض الآيات الكريمة، الشاهد الأول، صفة النبي بعد صفة الرسول، وذكرنا الآية الكريمة، مع أنه وفق التفسير المذكور يلزم أن تذكر بلاغيا لغويا الصفة التي تتضمن المفهوم العام وهي النبي قبل ذكر الصفة الخاصة أي الرسول، شاهد الأول. الشاهد الثاني، إضافة إلى عدم وجود دليل على اختصاص الأمر بإبلاغ الوحي بالرسل، يعني هذا التفسير تفسير ماذا؟ تفسير تبرعي، وورد في بعض الروايات، هذا التفسير الثاني، في بعض الروايات أن مقتضى مقام النبوة أن يرى صاحبها ملك الوحي في النوم وأن يسمع صوته في اليقظة، بينما صاحب مقام الرسالة يشاهد ملك الموت في اليقظة أيضا، وأعطيناكم الرواية. ولكن هذا الفرق لا يمكن في مقام التعليق، ولكن هذا الفرق لا يمكن حمله على مفهوم اللفظ، ما نحمله على المعنى الظاهري، وإنما تذكر له معاني الباطنية. وعلى هذا وعلى كل حال، فالذي يمكن تقبله المعنى المختار، المعنى الثالث، أن النبي من حيث المصداق للمفهوم أعم من الرسول، أي أن الأنبياء جميعا كانوا يملكون مقام النبوة، وأما مقام الرسالة فهو مختص بجماعة منهم، جيد، وهو مختص بجماعة منهم. ما هو عددهم؟ مرة في الرواية السابقة أنه 313، يعني في الدرس الماضي ذكرناها لكم. وبطبيعة الحال يكون مقامهم أسمى من مقام سائر الأنبياء كما أن الرسل لم يكونوا متساوين من حيث الدرجة. فإذا هو يختار الاختلاف والفارق المفهوم المصداقي في مقام المقام في مقاماتهم. زين، لم يكونوا متساوين من حيث الدرجة والفضيلة، وقد نال بعضهم مقام الإمامة أيضا. جيد، بعد ذلك يدخل المصنف لبيان هذا المعنى أنبياء أولي العزم. ما هو الفرق ما بين أنبياء أولي العزم عن غيرهم؟ زين، توجد عدة تفريقات لأنبياء أولي العزم عن غيرهم ذكرت، فنجد أن القرآن الكريم عبر عن بعض الأنبياء بأنهم أولي العزم، ولكن هذا التحديد الذي ذكره القرآن الكريم لم يبين خصائصهم، وإنما تقتنص تلك الخصائص اقتناصا من بعض النصوص وبعض الروايات. نحاول أن نذكر نلخص ما ورد في بعض الأدلة من الاحتمالات التي يمكن تفسير بها أولي العزم. التفتوا إلى هذه المعاني. بعضهم استند إلى هذه الآية الكريمة، قال، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأحزاب الآية 7: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. شوف، ذكرت أنبياء أولي العزم الخمسة معروفين، فقالت أخذنا منهم ميثاقا غليظا. زين، فإذا معنى أولي العزم يكون هو العزم، هو الثبات على العهد المأخوذ منهم وعدم نسيانه، فالثبات على العهد فسروه بهذا المعنى استنادا إلى هذه الآية الكريمة. الاحتمال الثاني مأخوذ من هذه الرواية الشريفة. شوفوا، التفتوا إلى هذه الرواية، الرواية في أصول الكافي الجزء الثاني، قال عن سماعة بن مهران: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأن نوحا بعث بكتاب وشريعة، وكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه، حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفرا به، فكل نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف، حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف، وكل نبي وبعزيمة ترك الصحف، مو إعراضا وكفرا، لا، يعني بعزيمة يعني بأمر من الله تبارك وتعالى، وكل نبي جاء بعد موسى عليه السلام أخذ بالتوراة، إلى آخر رواية. اتضح المعنى. زين، اتضح المعنى إلى أن يقول إلى آخر الرواية: حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله، فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام 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 إلى يوم القيامة، فهؤلاء أولو العزم من الرسل. هذا التفسير يتبنى أن الكتب والشرائع اختصت بالأنبياء، بأنبياء أولو العزم، وأن هذا ومن والأنبياء المعاصرون لهم والذين جاءوا بعدهم إنما يعملون بماذا؟ يعملون بشريعة هذا النبي من أنبياء أولي العزم. هذا المعنى الثاني أيضا ورد بالروايات. في بعض الروايات المعنى الثالث الذي ورد في بعض الروايات، كما في رواية الإمام السجاد عليه السلام حينما سئل عن أنبياء أولي العزم فقال عليه السلام: إنهم بعثوا إلى شرق الأرض وغربها. أيضا هذه الرواية تجدها في البحار، في بحار الأنوار. من الروايات التي وردت في رواية الإمام الهادي عليه السلام: ثم أدب الله نبيه صلى الله عليه وآله بالصبر فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم، الرواية تقول، وموسى وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وآله. ومعنى أولو العزم هذا بالرواية الإمام الهادي، الكلام للرواية، ومعنى أولي العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله والإقرار بكل نبي كان قبلهم وبعدهم، وعزموا على الصبر مع التكذيب والأذى. المعنى الخامس اللي ورد في الروايات أيضا، نختار رواية واحدة، رواية جابر الأنصاري، هذه الرواية الرابعة أيضا في الكافي، في أصول الكافي في الجزء الأول، الرواية السابقة كانت في تفسير القم. الرواية هذه رواية الإمام الصادق: وإنما سمي أولو العزم أولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على ذلك، كذلك الإقرار به. زين، جيد. فهذا عهد إليهم بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله والإمامة من بعده، فهذا هو المعنى. فإذا توجد عدة روايات فسرت هذه المعاني، المصنف يخرج بمعنى شامل، بمعنى شامل لعله الأشمل من بين تلك المعاني والأكثر ثبوتا من بين تلك المعاني، وهو أن نقول، أن نأخذ بالمعنى أصحاب الشرائع والكتب الخاصة التي من جاء بعدها يعملوا، أو من جاء بعدهم أو من كان معاصرا لهم يعملون بتلك الشريعة، فهذا الذي يتبناه المصنف. نقرأ هذا المقدار مع المطلب بسيط. زين، قال: عبر القرآن الكريم عن جماعة من الأنبياء بأنهم أولو العزم، ولكن لم يحدد خصائصهم، ويستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام أن عدد الأنبياء أولو العزم 5، وهم بحسب الترتيب الزمني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بن عبد الله صلوات الله عليهم أجمعين. والميزة التي تميزهم عن سائر الأنبياء إضافة للصبر والاستقامة، لذلك قلنا يخرج بمعنى جامع، إضافة للصبر والاستقامة المتميزة التي تمتعوا بها وأشير إليها في القرآن الكريم وفي الروايات التي ذكرناها، هي الميزة الأساسية: إن لكل واحد منهم كتابا وشريعة مستقلة، وقد اتبع شريعة الأنبياء، شريعته الأنبياء المعاصرون له والمتأخرون عنه، حتى يبعث نبي آخر من أولي العزم بالرسالة ويأتي بكتاب وشريعة جديدة. جيد. ومن خلال ذلك الآن نقول، نسأل هذا السؤال، هذا سؤال مهم: هل يمكن اجتماع نبيين في زمان واحد أو لا؟ يقول: هو أصلا واقع ذلك. زين، كيف يمكن؟ يقول: إيه يمكن، يأخذون يعملون بشريعة النبي أولي العزم وكتابه، ومن خلال ذلك اتضح أن من الممكن اجتماع نبيين في زمان واحد، كما عاصر لوط إبراهيم عليه السلام، وهارون وموسى ويحيى وهارون وموسى تعاصر ويحيى وعاصر يحيى عيسى في زمان واحد. جيد. ثم بعد ذلك في نهاية الدرس يذكر بإيجاز مجموعة من الملاحظات، نحاول أن نمر على تلك الملاحظات سريعا، لا يوجد فيها يعني مطلب صعب جدا. قال: في نهاية هذا الدرس نشير بإيجاز إلى بعض الملاحظات ونقتصر على ذكر عناوينها دون إطالة البحث فيها. فنحن أيضا راح نطبق العبارة ونشير إلى، إذا كان أكو فد تعليق نعلقه، لكن يعني المطلب بسيط. أليف: إن أنبياء الله يصدق بعضهم بعضا ويبشر السابق منهم ببعثة النبي اللاحق، وهذا واضح كما هو وارد في الآيات الكريمة، في الآيات الشريفة، هذا المعنى كما في قوله تعالى مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، نذكر الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. جيد، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. زين، جيد. فإذا النبي الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويبشر السابق منهم باللاحق وهكذا. زين، من هنا نخرج بنتيجة أن الذي يكذبه الأنبياء السابقون أو المعاصرون له ماذا يعتبر؟ يعتبر كاذبا أكيد، وهذه النتيجة تكون واضحة بعد ثبوت نبوة هذا النبي وأنه يبلغ عن الله تعالى وأنه معصوما وأنه بهذا المقام الرفيع. فإذا صدق بشخص يكون نبيا، وإذا كذب بشخص يكون كاذبا. وذكرنا أنه واحدة من طرق إثبات نبوة الأنبياء هي تبشير الأنبياء السابقين، هذا المعنى ذكرناه في كيفية إثبات نبوة المدعي النبوة. الملاحظة الثانية، إن الأنبياء الله تعالى لم يطلبوا الأجر على ممارسة وظائف النبوة ومهامها من الناس. في كثير من الآيات ورد هذا المعنى، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. زين، وما سألتكم من أجر فهو لكم. زين، فهذا المعنى وارد، لكن اختلف الحال في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فإن النبي طلب أجرا على رسالته، وطلب أجره على رسالته هو المودة في أهل بيته، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالمصنف يقول ما هو التفسير لهذا الأجر الذي طلبه النبي؟ لماذا طلب النبي أجرا على نبوته وجعل هذا الأجر مودة النبي، مودة أهل بيته؟ إضافة إلى جملة من المعاني التي يمكن أن تذكر لهذا المعنى، يقول المصنف يوجد معنى نشير إليه، وهو أن هذه الوصية بطلب الأجر فيها زيادة تأكيد على ضرورة اتباعهم والتمسك بهم. واضح؟ بل إن هذه الوصية تعود بالنفع للأمة فقط، فضلا عن كونها أمرا من الله تبارك وتعالى. فقال ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله لم يطلب من أمته أجرا لرسالته إلا إيصائهم بالمودة لأهل بيته عليهم السلام، ليؤكد أكثر على اتباعهم والتمسك بهم. وفي الواقع أن فوائد ومعطيات هذه الوصية تعود للأمة نفسها. ثلاثة، الملاحظة الثالثة، كان لبعض أنبياء الله مناصب إلهية أخرى أمثال القضاء والحكم. ويمكن أن نذكر من جملة هؤلاء الأنبياء السابقين داود عليه السلام وسليمان عليه السلام ويمكن أن يستفاد من الآية 64 من سورة النساء قوله تعالى وما أرسلنا من رسول، بسم الله الرحمن الرحيم الآية الكريمة، ويمكن أن نذكر نقرأ المطلع، ويمكن أن يستفاد من الآية 64 من سورة النساء التي فرضت الإطاعة لكل رسول بصورة مطلقة أن الرسل جميعا كانوا يتمتعون بمثل هذه المناصب. هذه الآية الكريمة وجدتها، بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ها، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا، عثى ما عندنا شاهد بيها، لكن إلا ليطاع بإذن الله. فهذه الآية أثبتت عموم الإطاعة. جيد، وعموم الإطاعة يستلزم وجود شنو؟ وثبوت القضاء وثبوت الحكم للنبي في كل شيئين. فجميع الأنبياء يتمتعون بمثل هذه المناصب، وإن ذكر القرآن الكريم بعض الأنبياء على نحو الخصوص يحملون تلك المناصب. جيد، الملاحظة الأخيرة التي يذكرها المصنف، وهي أن بعض الجن، وهي واضح أنه نوع من المخلوقات، وهي من المخلوقات المختارة والمكلفة، لأن المخلوقات عندنا جملة، عندنا الملائكة زين، وعندنا الجن وعندنا الإنس، ف المخلوقات المكلفة والمختارة هم من؟ هم الجن والإنس. فالجن من المخلوقات المكلفة. هل يمكن رؤية الجن والاطلاع على حالهم أو لا؟ هذا البحث ورد يعني مدار خلاف بين الكثير من الأعلام، لكن بحسب ما هو الثابت وما تشير إليه الأدلة أنه يمكن للبشر رؤيتهم في بعض الظروف، ويوجد اتصال نحو اتصال ما بين عالم الجن وعالم الإنس. لذا ذكر القرآن الكريم أن بعض الجن اطلعوا على دعوة بعض الأنبياء وآمنوا بهم، بل وبعضهم كفر بتلك العقائد، وإلى آخره من تلك الروايات التي ذكرت هذا المعنى. فقال المصنف إن بعض الجن وهم نوع من المخلوقات المختارة والمكلفة ولا يمكن للبشر رؤيتهم في الظروف العادية، زين، لكن يمكن رؤيتهم في بعض الظروف الخاصة، اطلعوا على دعوة بعض الأنبياء الإلهيين وقد آمن بهم بعض صلحائهم وأتقيائهم. إذ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا، فقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. عندنا سورة الجن أفرد لها يعني موجودة في القرآن الكريم، أفرد القرآن الكريم لها بيانا. وكان من بينهم أتباع لموسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله، كما أن بعضهم كفروا بأنبياء الله اتباعا للشيطان، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إني عن الآية يهدي إلى الرشد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني كفروا بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. بهذا المعنى، بهذا البيان، تم هذا الفصل، هذا الدرس، الدرس 29. إن شاء الله تعالى درس 30 يأتي الحديث به في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.